بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصليها معهم نافلة. قال فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق، وعن محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أصلي. فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. قال: وعن سليمان مولى ميمونة، أي بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، قالت: أتيت على ابن عمر، قال، والقائل هو سليمان، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الموضوع، أعني إعادة الصلاة لوجود جماعة، كان قد مر بنا فيما مر في جواز إعادة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يعيدوا الصلاة، وقد جاء ذلك من حديث الرجلين اللذين كان معه في منى، ومر بنا من حديث يزيد بن الأسود، ومن حديث أبي ذر وعبادة، وكلها فيها أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن من صلى ثم جاء ووجد الجماعة تقام فليصلي معهم، ولو كانت هذه الصلوات في أوقات النهي كصلاة العصر وصلاة الفجر. فإن حديث الرجلين اللذين كانا معه في منى إنما كان في صلاة الفجر، ومع ذلك أمرهم بأن يعيد الصلاة وأن يصليا وتكون لهما نافلة، يعني الصلاة التي يعيدا. ولذلك المؤلف أشار إلى هذه الأحاديث بقوله فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود، ثلاثتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق يعني أحاديثهم، وعرفنا من خلال ما درسناه حول أمره عليه الصلاة والسلام لهم بإعادة الصلاة أنه يشرع لمن جاء وقد صلى وجاء إلى جماعة في المسجد ووجدهم يصلون أن يصلي معهم ولا يجتنبهم حتى لا يظن به الظنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجلين وقد تنحيا قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال أو ترعد فرائصهما، فقال ألستما رجلين مسلمين؟ لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ فهذا قد يقع خصوصا إذا كان الناس في أماكن يجتمع فيها المسلم وغير المسلم، وإذا وجد الناس يصلون وقد تنحوا عن المصلين وجلسوا في مجلسين في ناحية المسجد، فقد يظن بهم أنهم غير مسلمين، فقال بل صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى مسجد مسجد جماعة. وهذا القيد وهو المجيء إلى مسجد الجماعة قد عمل به بعض الفقهاء، وقالوا إن الجماعة تعاد إذا كانت في المسجد، أما إذا كانت في غير المسجد فلا يلزم الإعادة، لأن المسجد هو مظنة إقام الصلوات، وغير المساجد ليست ذلك المحل الأكمل لإقامة الصلاة، ولهذا قد لا يظن بمن لم يصلي مع الناس في غير المسجد أنه لم يصلي. لذلك قال فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وعرفنا أيضا أن هذه الصلاة التي يصليها العائد إنما هي صلاة نافلة ولا تعتبر إعادة للصلاة الفريضة. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث وحديث نهينا عن إعادة الصلاة مرتين، لأن المنهي عنه أن يصلي الإنسان الصلاة بنية أنه يعيد الفريضة، وهذا هو المنهي عنه. أما إذا صلى تلك الصلاة على أنها نافلة وعلى أنها زيادة على الفرض وعلى أنها إكمال لجماعة أو لجماعة المصلين فإنه يثاب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا لما جاء الرجل المسبوق وقام يصلي وحده قال لأصحابه وقد صلوا معه من يتصدق على هذا، أو قال من يتجر على هذا، يعني ينال بذلك ثوابا. فتبين من هذا أن الإنسان إذا صلى ثم جاء ووجد الجماعة تقام عليه أن يصلي، لكن محل الخلاف فيما إذا صلى في جماعة، يعني صلى في مسجد ثم جاء ووجد الناس يصلون في المسجد الآخر، أله أن يصلي معهم أو لا؟ ظاهر الأحاديث أنه يصلي معهم، لكن بعض الفقهاء قالوا إن هذا يترتب عليه تكرار الجماعات لما لا نهاية، والمسألة فيما يبدو والله أعلم إنها الأمر فيها للندب، وأن الإنسان إذا وجد في نفسه خفة فالأولى أن يصلي معهم وأن يعيد الجماعة، ولو صلاها في جماعة أخرى فإن إعادة الجماعة مع جماعة أخرى أمر مشروع. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معاذ بن جبل يصلي معه العشاء ثم بعد ذلك يذهب إلى أهل قباء ويصلي بهم العشاء مرة أخرى. فقد صلى العشاء في جماعة ثم ذهب وصلى مع الآخرين في جماعة أخرى. قال: وعن محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة أو فحضرت الصلاة أي فحان وقتها، فصلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام أي بأصحابه، ولم أصلي أي إن محجن لم يصلي استنادا واعتمادا على أنه قد صلى ذلك الفرض في رحله يعني في بيته الذي ينزل فيه. فقال لي: ألا صليت؟ وألا أداة عرض؟ كأنه حثه وعرض عليه لماذا لم يصلي معهم مرة أخرى. فاعتذر محجن بأنه قد صلى، فقلت: يا رسول الله إني قد صليت في الرحل أي صليت في بيتي ثم أتيتك. ولهذا وجد إن الصلاة قد سقطت عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئت يعني إلى المسجد فصل معهم وإن كنت قد صليت في بيتك واجعلها نافلة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام مصروف من الوجوب إلى الندب، لأنه عليه الصلاة والسلام بين بأن هذه الصلاة نافلة والنافلة لا تكون واجبة. فعرفنا أن هذا هو الأولى وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأكمل لمن صلى في بيته وجاء وجد القوم يصلون، فعليه أن يصلي معهم لأن صلاته معهم نافلة، ولأن فيها دفع للظن السيء بمن لم يصلي، ولأن فيها تكثير للجماعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة ودعا إليها حتى وإن ترتب على أداء صلاة الجماعة بعض الاختلاف، كمن صلى الفرض ثم جاء يصلي نافلة، وكمن جاء وقد صلى الناس أو الناس يصلون ولم يصلي فرضا آخر يدخل معهم بنية الفرض الآخر أو يدخل معهم بنية أنها نافلة، وهكذا يفعل من أجل إتمام هذه الجماعة والانتماء إلى الجماعة والارتباط بالجماعة، فإن ذلك من ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث رواه أحمد. ثم قال: وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والبلاط موضع بين المسجد وبين السوق يعني ساحة قد فرشت بالحجارة وبلطت فكانت محلا يجتمع فيه الناس ويجلسون، ومكان قد يرتاح فيه الناس بين المسجد وبين السوق. قلت: قال: والقوم يصلون في المسجد أي جماعة، وابن عمر قد جلس في ذلك المكان ولم يصلي معهم. فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ يعني لماذا لم تصلي مع الناس وهم يصلون وأنت خارج المسجد؟ فاعتذر ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يفهم من كلام ابن عمر أنه قد صلى تلك الصلاة التي يصليها القوم، ولذلك هو ما أعاد معهم الصلاة، لأنه في ظنه إعادتها من الأمور التي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الروايات السابقة، وهي الأمر بإعادة الصلاة، لكن العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا لا تعارض ولا تنافي بينهما، لأن الممنوع أن تعيد الصلاة بنية الفرض، لكن إذا أعدتها بنية النافلة فلا تعد إعادة، ولذلك لا تكون قد صليت الصلاة مرتين، وإنما صليتها مرة فريضة ومرة نافلة. وابن عمر اعتذر العلماء له بأن الأمر المطلوب بتكرار الصلاة وإعادتها إذا كان الشخص داخل المسجد، والصلاة تقام في داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد وكان يجلس في مكان خارج المسجد لم يدخل في المسجد فلا يلزمه تلك الإعادة، فلا تلزمه تلك الإعادة. هكذا جمع العلماء بين هذه الأحاديث، ولذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال حديث أبي ذر، هكذا يتعقب الإمام الشوكاني رحمه الله المجد بن تيمية، يقول حديث أبي ذر وحديث عبادة اللذان أشار إليهما المصنف تقدم في باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. هكذا ترجم المصنف للباب الذي ذكر فيه هذين الحديثين. وأما قال من أبواب الأوقات، وحديث يزيد بن الأسود تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة، وحديث محجن يعني الذي بين أيدينا أخرجه أيضا مالك في الموطأ، لأن المجد بن تيمية أشار إلى أن أحمد هو الذي أخرجه، فتتبع الشوكاني المصنف وبين من أخرجه أيضا، قال أخرجه مالك في الموطأ والنسائي يعني في السنن، وابن حبان أي في صحيحه، والحاكم أي في المستدرك. وأما قال وحديث ابن عمر يعني الذي رواه عنه سليمان مولى ميمونة، قال أخرجه أيضا مالك في الموطأ وابن خزيمة يعني في صحيحه، وابن حبان أيضا في الصحيح. قال وفي الباب أحاديث قدمنا ذكرها في باب الرخصة في إعادة الجماعة، يعني كلها تدل على مشروعية ذلك. قال وحديث محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدل على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة، لكن هل الأمر مطلق أو أنه مقيد إذا صلاها في غير جماعة؟ هذا ما أشار إليه بقوله ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المسجد أو تقام في المساجد، لما في حديث يزيد بن الأسود المتقدم بلفظ ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، وهذا الحديث كما مر بنا كان في يوم منى لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقوم والرجلان جلسا يعني متنحيين. قال وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي الفريضة أم الأولى، يعني إذا صلى إنسان في بيته أو في دكانه منفردا أو في جماعة ثم جاء ووجد الناس يصلون فصلى معهم، فأي الصلاتين هي الفريضة؟ الذي عليه الجمهور بل الذي جاء به النص أن التي صلاها مع الناس الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لكما نافلة، وذهب بعضهم إلى أن الأولى تكون نافلة والثانية تكون هي الفريضة لأنها أكمل وأتم حيث وقعت في المسجد جماعة، وأما الأولى فلما كانت أقل ثوابا من الثانية صرف النفل إليها، لكن ذلك يخالف ما جاء به النص. نعم نعم، لأن النبي قال له لك نافلة. قال وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي الفريضة أم الأولى، وقد قدمنا بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة الجماعة، وبين هنالك أن الثانية هي النافلة. قال وقدمنا أيضا في أحاديث وقدمنا أيضا أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، لأن حديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ظاهرها أن من جاء والجماعة تقام وقد صلى العصر فلا يصلي، وكذلك لو صلى الفجر فلا يصلي، لكن يقول هذه الأحاديث مخصوصة إلا إذا وجد جماعة أخرى فإنه يدخل ويصلي، لأن الأحاديث وقعت في صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجلين إلى الإعادة في صلاة الفجر، فدل ذلك على أن هذه الأحاديث مخصصة لعموم النهي، لأنه كما مر بنا إن أحاديث النهي مخصصة بأسباب كثيرة، منها هذه الأحاديث، ومنها أن كل صلاة ذات سبب تخصص تلك الأحاديث، فلو أن إنسانا نسي صلاة وتذكرها بعد العصر يصلي أو بعد الفجر يصلي، ولو دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي، ولو حضرت الجنازة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي، وهكذا لو تكررت الجماعة فإنه يصلي، فكلها مما يدل على أن هذه الصلوات النهي الوارد فيها مخصص بما له سبب. قال وقدمنا أيضا أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدم في حديث يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح. وقدمنا أيضا أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث ابن عمر المذكور في الباب، لأن حديث ابن عمر قال نهينا أن نصلي صلاة مرتين، وأحاديث الباب إنما أذنت بأن يعيد الإنسان الصلاة بنية النفل لا بنية الفريضة، فتكون مخصصة يعني لا تصلي صلاة مرتين إلا إذا نويت إعادتها نافلة، مخصصة لحديث ابن عمر المذكور في الباب قوله وهو بالبلاط، هذا في حديث ابن عمر يقول وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة كما تقدم. قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، قال لفظ النسائي لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، وقد تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعني أخرى لا يصلي معهم كيف كانت، سواء كانت في المسجد أو كان قد صلى في بيته ثم جاء وجد الجماعة يصلون في المسجد، يعني أخذوا بظاهر هذه الأحاديث وردوا أحاديث الإذن بالصلاة. وهذا القول مرجوح، لأن أحاديث الأمر بإعادة الصلاة كما مر بنا أنها كانت من آخر الأمر، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين في حجة الوداع، وكذلك صنيع هذا المحجن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة، وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل من يتصدق على هذا، وكذلك حديث معاذ أنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي بأهل قباء، كلها مما يدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة. ها؟ فين هو فرش الحجر؟ قال أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت، لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له، لكن ذلك زيادة فضل يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وهو مروي، يعني وهذا القول الذي يقول بعدم إعادة الصلاة مروي عن الصيدلاني والغزالي وصائب المرشد، وهؤلاء فقهاء من فقهاء الشافعية. قال في الاستذكار يعني ابن عبد البر اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. إذن فخرجت الصورة التي جاء بها الحديث، ومعنى ذلك أنه لو أعادها على هيئة النفل فذلك جائز ولا نهي فيه. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. هذا ما نقله ابن عبد البر عن الإمامين أحمد وإسحاق رحم الله الجميع وهذا الذي صار عليه أهل العلم وهذا الذي جمعت به تلك الأحاديث المختلفة والتي ظاهرها التعارض، فلا تعارض بعد ذلك. نعم. يقول: هل هذا الحديث يستدل به على أن الفريضة والنافلة ثوابها واحد؟ هكذا السؤال. الجواب: هذه الأحاديث ما تدل، لا تدل على ذلك، وإنما تدل على مشروعية أن يعيد الإنسان الصلاة بنية النفل، لكن هل الثواب واحد؟ الجواب: لا، وإنما الثواب بحسب الأداء، الثواب بحسب الفعل. نعم، صلاة الجماعة 27 درجة، لكن كما قلنا إنه قد يزيد الثواب بحسب الخشوع وبحسب حضور القلب وبحسب المبادرة وبحسب كثرة الجماعة، كل ذلك من الأشياء التي تضاعف ثواب الجماعة. لكن الحديث يصلح للاستدلال بمشروعية صلاة الجماعة في الفريضة وفي وفي النافلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نصلي وإن كانت نافلة، فدل على أنه يشرع صلاة الجماعة في الاثنين، في الفريضة وفي النافلة. ثم قال: باب الأعذار في ترك الجماعة. باب الأعذار في ترك الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. الحديث متفق عليه. قال: وعن جابر. نعم. وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم أمر مؤذنه يوم جمعة يوم يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. إيش عندكم؟ ها؟ وإني كرهت أن أخرجكم. ضبطها في الشرح. أي أخرجكم ولا أخرجكم؟ هو جاء في الرواية، يعني قال إن فيها اللفظين، لكن كونه رجح الإحراج إنما عندنا أن أخرجكم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من آداب وسنن الجماعة، انتقل إلى بيان مسألة، وهذه المسألة ربما جاءت تعقيبا أو زيادة بيان لأمر. قد عرفنا فيما مضى أن جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وإن كان قد ذهب أهل الظاهر والحنابلة وإسحاق إلى أن الجماعة فرض، بل ذهب الظاهرية إلى أنها شرط يعني في صحة الصلاة. بعد ذلك لما بين لنا كثيرا من آدابها، أراد أن يبين أنه إذا وجد العذر، إذا كان ثمة عذر من الأعذار العامة، فإنه يرخص للناس ترك الجماعة. ومن هذه الأعذار المطر، ومن هذه الأعذار البرد الشديد، ومن هذه الأعذار قال الغبار، لكن يقول الشارح إن الأعذار الثلاثة مقيدة بالليل، يعني إذا كانت بالليل، أما بالنهار فقد لا يكون العذر، لأن الناس بالنهار يتمكنون من الوصول إلى المسجد دون تخوف، أما بالليل فللظلمة وللحلكة ولخشية الوقوع في المكروه، لذلك رخص لهم في ترك الجماعة. وهذا الترخيص قد يكون عاما بحيث ينادي المنادي، فبدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. وهذا القول قد يكون بدلا من قوله حي على الصلاة، أو أن يكون بعد قوله حي على الصلاة، يعني بعد أن يفرغ من الأذان يقول صلوا في رحالكم. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. فعندئذ يكون العذر عاما لكل المصلين، أما الأعذار الأخرى فهي أعذار خاصة تلحق بالمصلي وحده، كالمرض والخوف وغير ذلك، فهذا مما يختص به المصلي وحده، فلا يكون عذرا عاما. أيضا هنا يشير المؤلف والشارح تبعا له إلى مسألة، وهي هل العذر رخصة أم عزيمة؟ يعني إذا نزل المطر هل كل الناس يتركون الصلاة في المسجد، أو أن المتضرر أو المتوقع الضرر يرخص له في ذلك؟ قالوا إن العذر رخصة وليس عزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك لمن لمن شاء، وظاهره أن الجماعة تقام في المسجد، لكنه لا يتأكد على كل من سمع النداء أن يأتي إذا توقع وخشي ضرر المطر أو البرد أو الرياح الشديدة. هذا ما أشار إليه الشارح بقوله، قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وقوله في السفر، هذا القيد هل هو مطلق ولا خاص بالليلة المطيرة؟ ظاهره، وهل هو خاص بالمسافرين ولا هو عام في السفر وفي غيره؟ فمنهم من رأى أن هذا القيد له مفهوم، وإذا كان له مفهوم فلا يعتذر للمصلين في الحضر، ولا يعذر المصلون في الليلة المطيرة إذا كانوا في البلد، لأن الطرقات يعني تكون واضحة ومعروفة، والناس يقوون على الوصول إلى المساجد حيث اعتادوا ذلك وعرفوا الطرق وخبروها. لكن في السفر قد لا يتيسر لهم هذا، فقيد الأمر بالسفر. ومنهم من جعل الحكم على سبيل الإطلاق كما جاء في حديث ابن عباس الآتي، قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا. وهذا الحديث ظاهره أيضا أنه مقيد بالسفر. قال: فمطرنا، يعني فأنزل الله علينا تلك الليلة مطرا. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله، وهو مشعر بأن من لم يشاء يصلي فين؟ في المسجد، وأن المسجد تقام فيه الصلاة. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، وظاهر ذلك أنه أنه عام في الحضر وفي السفر: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. قال: فقال: أتعجبون من ذا، يعني من قوله للمؤذن صلوا في بيوتكم، فلقد فعل ذلك فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الجمعة عزمة، يعني إن صلاة الجماعة عزيمة، وهي مشروعة على الأصل، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، أو إني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض، ولذلك التمست لكم العذرة. الدحض، ها، الجمعة، الدحض هو تجمع أو محل تجمع الماء وتحوله إلى طين، وأماء الأماكن التي يخشى السير فيها من الانزلاق، لأن هذا قد يؤدي إلى سقوط الشخص وهو سائر. قال: متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير، ها؟ هكذا عندكم؟ عندنا في واحدة: أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير، بنحوه، يعني بنحو حديث ابن عباس. فحديث ابن عباس ظاهره أن المطر عذر حتى في انعقاد صلاة الجمعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال: وفي الباب عن سمرة عند أحمد. لما كانت هذه الأحاديث كلها رواها البخاري ومسلم، فالحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني رواه مسلم، والحديث الثالث متفق عليه، والرواية الأخرى رواها مسلم، ما تعقبها الشوكاني كعادته واكتفى بمن أخرج، لكنه تعقب المجد بن تيمية بأن هناك أحاديث تصلح للاحتجاج في هذا الباب. منها قال: وفي الباب عن سمرة عند أحمد، يعني سمرة بن جندب، والحديث أخرجه أحمد في مسنده. وعن أسامة يعني ابن زيد عند أبي داود والنسائي. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال أشار إليه الترمذي، وهو ما يقوله الترمذي بعد أن يسرد الحديث وفي الباب، فهذه إشارة منه. وعن عتبان ابن مالك عند الشيخين يعني البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن نعيم النحام عند أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عند ابن عدي في الكامل. قال: وعن صحابي لم يسمى عند النسائي. كل هؤلاء رووا أحاديث فيها الاعتذار عن الجماعة للأعذار كالمطر والبرد الشديد. نعم نعم، صحابي. قوله يأمر المنادي، قال في رواية البخاري ومسلم يأمر المؤذن، والمؤذن والمنادي شيئين، وفي رواية للبخاري يأمر مؤذنا. قوله ينادي صلوا في رحالكم، في رواية للبخاري ثم يقول على إثره، على أثره، يعني على أثر الأذان، يعني أثر الأذان، ألا صلوا في الرحال. قال: وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان، يعني هل يقول صلوا في رحالكم بدلا من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وإذا أكمل الأذان قال ألا صلوا في رحالكم؟ هذا محل تردد بين الفقهاء. حديث ابن عباس صريح في أنه يقول صلوا في رحالكم بدلا من قوله حي على الصلاة، يعني بدلا من الحي علتين يقول صلوا في رحالكم. وعلى حديث ابن عمر ظاهره أنه يكمل الأذان ثم يزيد فيه ألا صلوا في رحالكم. قال: وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. قال: وفي رواية لمسلم بلفظ في آخر ندائه. قال القرطبي، والقرطبي إنما يقول ذلك في إيه؟ في كتابه جامع أحكام القرآن، لا، في كتابه المفهم الذي شرح فيه صحيح مسلم. قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، يعني كأنه يجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فقال إنه لا تعارض بينهما، لأن قوله في آخره يعني في محل الحيعلتين، لأنها تكون في آخر الأذان. قال: في آخره قبل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور في الباب. قال وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره، يعني أنه إنما يقول صلوا في رحالكم بعد قوله أشهد أن محمد رسول الله، وقال إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى. لماذا يقول نظرا إلى المعنى؟ يعني إن ابن عباس لاحظ إن قوله حي على الصلاة معناه دعوة إلى ونداء إلى الحضور، وقوله صلوا في رحالكم معناه منع من الحضور، فالمعنيان متعارضان واللفظان متناقضان، أحدهما يدعو والآخر لا يدعو، لذلك قال لا بد أن يكتفى بواحد منهما. في الحالات العادية ندعو نقول حي على الصلاة، وإذا وجد العذر لا ندعو، ولذلك نضع كلمة ألا صلوا في رحالكم محل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. واضح؟ نعم. ظاهره أنه يقولها مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، وأما حي على الفلاح فهذه يعيدها كما هي، لأن هذا القول ليس كقوله حي على الصلاة، لأن الدعوة إلى الفلاح تتحقق سواء صلى في بيته أو إيه. قال وعن ابن خزيمة وحمل ابن خزيمة وحمل ابن خزيمة ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره، وقال إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء، فلا يناسب إرادة اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ ويمكن الجمع بينهما، يعني بأن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول في آخر الأذان ألا صلوا في رحالكم، ولا يلزم منه ما ذكر، يعني ابن خزيمة من التناقض، بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، يعني كأنه الصلاة قائمة والمسجد مفتوح، لكن للناس أن يأخذوا بهذا العذر، فمن أحب أن يأتي إلى المسجد جاء، ومن لم يرى في ذلك أو تخوف بسبب الخوف بسبب المطر أو بسبب البرد فله أن يعتذر. قال نعم. ما سمعت ونحن قلنا هل الحديث عام أو إن الحديث مقيد بالسفر؟ هذا محل تردد في رواية ابن عمر وجابر أنها في السفر، وفي رواية حديث ابن عباس ظاهره أنه أنه عام في الحضر، وإذا كان هذا في الحضر لأنه نهى يعني رخص للناس في ترك الجمعة، والجمعة لا تنعقد إلا في الحضر، واضح؟ فهو دليل على أنه يعم الحضر والسفر. قال ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منهما ذكر، بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة. قال ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمطرنا، والحديث كما مر بنا أنه في سفر، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، فقيد الحكم بالمشيئة، وظاهره أن من رغب في أداء الصلاة في الجماعة فليحضر. قال أهل اللغة نعم، يقول في القرية التي لا يتكلم أهلها بالعربية ماذا يقول؟ لو قال لهم صلوا في رحالكم قد لا يفهمون، فهل يقولها بلغة أهل القوم؟ الجواب نعم، لأن هذه ليست من ألفاظ الأذان. ها؟ إذا رأينا ذلك على رأي ابن عباس يقولها بلغته بعد قول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا الغرض منه تفهيم الناس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها؟ ما سمعت؟ ها؟ إيه، لأن الناس ما هم محتاجين، ولأن العذر غير قائم، والآن يعني الجماعة يمكن أن تؤدى والعذر غير قائم، ومع ذلك في بعض المناطق يقال فيها هذا الشيء، وإنما العبرة بمن يفقه. الذي يظهر لي والله أعلم إن كثيرا من الناس ما يدركون أن في هذا عذر، ولذلك ما يقولون، لكن لو علموا بالعذر وقالوا فلهم أن يفعلوا. وأما الخطبة فالخطبة الأصل أن تكون باللغة العربية، لكن إذا كانت في قوم لا يعرفون فللإمام أن يخطب بلغتهم، لكن عليه أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن بالعربية، ثم بعد ذلك يشرح لهم ما يريد بلغتهم. قال قوله فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قوله في رحالكم يعني صلوا في رحالكم، ايش معنى كلمة رحال؟ قال اهل اللغة الرحل المنزل، وجمعه رحال، سواء كان من حجر سواء كان من حجر او مدر او خشب او وبر او صوف او شعر او غير ذلك، يعني أي محل يأويك، سواء بنيته بالحجارة كالبيوت أو بالطين هذا هو المدر، أو بالخشب أو بالوبر، والوبر صوف الإبل، أو بالصوف أو الشعر، وهذا قد يكون للغنم والماعز أو غير ذلك، كل ما تتخذه بيتا تسكنه يسمى رحل. قوله في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، في رواية للبخاري في الليلة الباردة أو المطيرة، وفي أخرى له إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. فالعطف بالواو أو بأو ليس للشك، وإنما هو للتخيير، يعني يجوز لك العذر سواء كان مطرا أو كان بردا أو جمع بين المطر والبرد. وفي صحيح يا أبي عوانة، ها؟ لا هو بمعنى واحد. قال وفي صحيح يا أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، وفيه أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع. لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لأننا قلنا إن الفرق هناك فرق بين الليل وبين الليل. وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة. فين؟ في اليوم ولا في ليل في الليلة؟ هذا حديث ابن عباس، لكن بقية هذا في الليالي. قوله والغداة القرة يعني الفجر البارد، والقر المراد به الشديد البرد. وفيها بإسناد صحيح عن من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم حضروا يوما، أنهم مطروا يوما فرخص لهم. وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مطير، قال الحافظ ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحا. وكأنهم فرقوا بين الليل والنهار. قوله ليصلي من شاء منكم في رحله، قال فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة. ولذلك ينبغي للإمام أن يقيم الصلاة ويصلي معه من حضر. إذا حرص على الصلاة وتحمل المشقة، ولا ينبغي أن تهمل الجماعة في المسجد مطلقا. قوله في يوم مطير، قال في رواية للبخاري في يوم رزغ، قال بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة، قال في المحكم الرزغ الماء القليل، يعني في يوم مطير، بمعنى أن هذا اليوم يقال فيه رزغ. وجاء في رواية أخرى أنه وقيل إنه طين ورحل ووحل. وفي رواية له ولابن السكن في يوم ردغ بالدال بدلا من من الزاي، بالدال بدل الزاي. والعامة تسمي هذا الشيء، يقولون فيه الرجغ، ها يقولون فيه الرجغ، يعني المحل الذي يكون فيه ماء وطين متجمع يسمونه كذلك. وربما هو تحريف عن رزغ. ها وقيل إنه طين ووحل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.